كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بأخواني وأصحابي وتلاميذي في مقرر المنهج الفقهي في مناهج تفسير القرآن. وبعد، تكلمنا في لقائنا السابق عن التعصب وعن ماهيته وأحكامه وأسبابه، ولعلنا بإذن الله عز وجل نذكر في لقائنا هذا اليوم ما شيء من الآثار المترتبة على التعصب الفقهي في تفسير آيات القرآن. أول هذه الآثار الإثم، فإن من فسر القرآن بناء على مذهبه الفقهي متعصبا له، فحينئذ سيخالف مراد الله عز وجل، ومن ثم يكون ممن تكلم على الله بلا علم، ويكون ممن أضل عباد الله وصد عن سبيل الله، فيكون من أهل الإثم. ولذا قيل، قال شيخ الإسلام: كل هؤلاء المتعصبين، كل هؤلاء ممن يتعصب بالباطل ويتبع الظن وما تهوى الأنفس ويتبع هواه بغير هدى من الله، مستحق للذم والعقاب. كذلك من الآثار المترتبة على التعصب في تفسير القرآن إيقاع الضلال في الناس وإبعادهم عن الحق، وتفسير كلام الله بغير مراد الله، بحيث يفسر القرآن بمعان لم يردها رب العزة والجلال بناء على التعصب لمذهب أو لشخص أو لرأي شيخ أو لهوى أو لرغبة أو ذما للآخرين. كذلك من الآثار المترتبة على تفسير القرآن بناء على التعصب الفقهي كثرة الاختلاف والتفرق والتنازع بين الأمة، فإن الناس متى تعصب كل واحد منهم إلى مذهب إمامه وطعن في غيره، أدى ذلك إلى التفرق والاختلاف والتنازع، بل يؤدي إلى تمكن الأعداء من هذه الأمة. والأثر الرابع أن التعصب في تفسير القرآن يؤدي إلى بغي الناس بعضهم على بعض، بل قد يؤدي إلى القتال ومنازعة الأمة. ولذا قال شيخ الإسلام: وهكذا مسائل النزاع التي تنازعت فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من ربهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. من آثار التعصب في تفسير القرآن أن يكون هناك ردة عن دين الإسلام. نعم، فإن المغالاة في التعصب قد تؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل، لأن في ذلك نوع اتخاذ لأنداد من دون الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين. ويقول: ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة، وهو الإلزام بأمر لم يوجبه الله. ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد على ذلك. والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا، فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك من آثار التعصب أن يكون هناك مشابهة لأصحاب الفرق الضالة المبتدعة من أصحاب الأهواء الذين ينهجون إلى مخالفة النصوص الشرعية وتأويلها وتحريفها عن معانيها لموافقة مذاهبهم. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل هذا من أنواع أو من أفعال أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام ويعادون. وهذا هو حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين، وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ويمتحنون الناس ببدعهم التي ابتدعوها. وكذلك من آثار التعصب الإعراض عن الكتاب والسنة، فإنه إذا فتح باب التعصب لأحد من الناس أعرضوا عن أمر الله وعن أمر رسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه يجعلونه بمنزلة النبي الكريم في الأمة، ويشبه حال النصارى الذين عابهم الله بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وينبغي بنا أن نسعى دائما إلى معالجة هذا التعصب والنظر في طريقة معالجته، فهناك أمور لا بد من زرعها عند المفسرين الذين يفسرون القرآن، خصوصا من رغب أن يفسر القرآن على المنهج الفقهي. أول ذلك أن يكون مقصود الناس إرضاء رب العزة والجلال، لا يكون من مقصودهم الانتصار للنفس، ولا يكون من مقصودهم الرفعة على الخلق، ولا يكون من مقصودهم إقصاء المخالف وذمه والقدح فيه، وإنما يكون مقصود الجميع إرضاء رب العزة والجلال. هكذا أيضا من الأمور التي تتم بها معالجة التعصب أن يقصد الناس اتباع الحق والسير عليه، فإن الإنسان إذا قصد الحق وحرص على اتباعه بغض النظر عن قائله فإنه حينئذ يبتعد عن التعصب ويسير على النهج الصحيح ويؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه. ومن هنا فإن من كان كذلك، فإذا كان منتسبا لأحد الأئمة ورأى في مذهب في بعض المسائل أن مذهب غير إمامه أقوى من مذهب إمامه، فإنه حينئذ يتبع الأقوى الأرجح. وهذا من الأمور المطلوبة، بل هو معيار العدالة والتقوى، ولا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل من كان كذلك يكون أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لشخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت، ولا يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كذلك من معالجة التعصب نشر العلم في الأمة، وليس المراد بذلك العلم بأقوال الأئمة، وإنما السير ومعرفة المنهج الحق في طريقة التعامل مع أقوال العلماء واختلافاتهم، فإن الإنسان متى كان عنده علم صحيح ومنهج صحيح فحينئذ يتمكن من التمييز بين الأقوال ويعرف الراجح من المرجوح، ومن هنا يقدم القول الراجح، وبالعلم يبتعد الإنسان عن التعصب لقول أو مذهب. وغاية المتعصب أن يكون جاهلا بقدر إمامه في العلم والدين وبقدر الآخرين، وفيكون حينئذ جاهلا ظالما، وهذا يتنافى مع ما أمر الله جل وعلا به من العلم والعدل وما نهى عنه من الجهل والظلم. يقول شيخ الإسلام أبو حنيفة وغيره من الأئمة: يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها، فيقول بالقول المخالف له، ولا يقال له مذبذب، فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به. كذلك من طرق معالجة التعصب أن يربى الإنسان على العدل وعدم الظلم، والعدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، ومن ذلك ترجيح القول الراجح. وقال شيخ الإسلام: غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعدل والعلم وينهى عن الجهل والظلم. والنهي عن التعصب لإمام من الأئمة لا يعني استنقاص ذلك الإمام، بل شرعنا وديننا يدعو إلى احترام الأئمة وتقديرهم، مع النصح لهم إذا وقعت منهم زلة أو هفوة، بإبعاد الناس عن زلتهم وهفوتهم. ونحن عندما وكذلك ينبغي تربية نفوس الناس على أنهم عندما يدعون إلى القول الحق يدعون إليه لأنه شرع الله، لا لأنه مذهب الإمام الفلاني أو يقول به أصحاب فلان من الناس. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل يدعو إليها ويأمر بها ويناضل فيها لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. كذلك ينبغي أن يكون الترجيح بين أقوال الأئمة على الأسس العلمية، ويكون على ما ذكره علماء الشريعة في قواعد علم الأصول. كذلك بعض أتباع الأئمة قد يتردد في رد ما جاء عن إمامه، لأنه يعتقد أن إمامه معه دليل، فلا يرد قول إمامه لمجرد عدم علمه بالدليل حتى يبحث فلا يجد ذلك الدليل، وهذا لا يدخل في التعصب لأنه لم يعلم المسألة بتمامها. ولعلنا نورد نموذجين من نماذج التفسير الفقهي الذي تعصب فيه أحدهما فخالف الحق من أجل ترجيح مذهب أصحابه. ومن أمثلة هذا مثلا في تفسير أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، فإنه في هذا التفسير قد تعصب لأصحابه في مواطن كثيرة من هذا الكتاب، وتعسف في تفسير الآيات بما يتوافق مع مذهب فقهاء الحنفية. من أمثلة ذلك مثلا في مسألة اشتراط الولي، لما جاء في تفسير قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قام بالتعسف في تفسير هذه الآية حتى قال بأن هذه الآية تدل على جواز النكاح بلا ولي، وقام بإيراد بعض الطرائق المخالفة للغة العرب في تفسير هذه الآية، بينما ظاهر هذه الآية يدل على خلاف هذا القول، فإن الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ففي هذه الآية نهى الأولياء عن عضل الزوجات المطلقات بعد انتهاء عدتهن إذا أردنا الرجوع والعودة إلى أزواجهم السابقين. فلو كان الولي غير مشترط لما نهى الأولياء عن العضل، لأن الأولياء لا يكون عندهم سلطة حينئذ، ولأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، بينما هذه، فإذا هذه الآية تدل على خلاف ما قاله وما قرره المؤلف في مواطن كثيرة تدل على تعصب هذا العالم في تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بتقرير بعض الأحكام. النموذج الثاني الذي أريده قد ترك المؤلف فيه التعصب وسار على منهج سوي في الترجيح بين الأقوال، مرات يذكر أقوال العلماء في المسألة متساوية ويذكر كل قول بدليله ويجيب عن بعضها وينتقل بعد ذلك بدون أن يرجح قول إمامه على قول غيره، وفي مرات يقوم بالترجيح بناء على ما يصل إليه من دليل مقنع، وفي مرات يرجح خلاف مذهب إمامه. هذا هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، فإن هذا الكتاب من الكتب العظيمة التي حرص المؤلف فيها على أن يكون بعيدا عن التعصب في تفسير الآيات القرآنية. ونضرب لذلك عددا من الأمثلة التي سار فيها المؤلف على العدل فيما يتعلق بالآية في تفسير الآيات القرآنية المشتملة على أحكام فقهية. نضرب لذلك أمثلة. مثال ذلك في قول الله جل وعلا في تفسير سورة الفاتحة، لما ذكر المؤلف أقوال الفقهاء في قراءة الفاتحة قال: المسألة الرابعة عشرة، أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة، وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب. قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعي: يقرأ بأم القرآن، فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزأه. وقال الثوري: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسبح في الأخريين إن شاء وإن شاء قرأ. قال: وهو قول أبي حنيفة. وقال سفيان: وقد روينا أو روينا عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة. وقال أبو ثور: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، كقول الشافعي المصري وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خويز منداد المالكي: قال: قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة، وهذا هو الصحيح في المسألة. هكذا أيضا لما جاء إلى مسألة التأمين ذكر أقوال أهل العلم في الجهر بآمين وهل يقولها، فقال: ذهب الشافعي ومالك إلى أن الإمام يقولها ويجهر بها، وقال الكوفيون: لا يجهر بها، وقال ابن بكير: هو مخير، وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين، وإنما يقول ذلك من خلفه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك، ثم قال والصحيح الأول، ثم أورد قال لحديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. هكذا أيضا في مسألة أخرى، في مسألة شروط الصلاة وأحكام الصلاة، قال مثلا أما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور، يريد حديث المسيء في صلاته، وأوجبه إسحاق بن راهوية، وأن من تركه أعاد الصلاة لقوله عليه السلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ولم يرجح في هذه المسألة وترك ذكر كل قول بدليله وانتقل إلى المسألة التي بعدها. قال وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه الجلوس الأول والتشهد سنتان، وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول، ثم ذكر أدلة من يرى وجوبه وأدلة من يرى عدم وجوبه، ثم قال واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الفرض من ذلك، وهي ثم ذكر فيه خمسة أقوال، الأول أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وحكاه أبو مصعب عن مالك وبه قال داود. والقول الثاني أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب وكل ذلك سنة، وهذا قول بعض البصريين، ثم أورد دليلهم. القول الثالث أن الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا، قاله أبو حنيفة وأورد لهم دليلا. القول الرابع أن الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب، وممن قال هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية، ثم أورد لهم دليلهم. ثم قال القول الخامس أن التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب، قاله جماعة منهم إسحاق بن راهوية، ثم أورد دليلهم. قال الدارقطني إذا فرغت من هذا، قوله إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك أدرجه بعضهم، إلى أن قال المسألة الثامنة عشرة واختلف العلماء في السلام، ولم يذكر ترجيحا في المسألة السابقة. قال قيل بأن السلام واجب وقيل ليس بواجب، والصحيح وجوبه، والصحيح وجوبه، ثم أورد بعد ذلك عددا من الخلاف في مسائل فقهية متعلقة بالصلاة. مثال آخر لما ذكره المؤلف القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير أوائل سورة البقرة، أنه جاء في قول الله جل وعلا في قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة، وأورد عددا من المسائل التي خالف فيها أقوال الإمام مالك من واختار قول الجمهور في عدد من المسائل. فالمقصود أننا أخذنا في هذا اللقاء شيئا من آثار التعصب الفقهي في تفسير القرآن وكيفية معالجته، ثم أخذنا نموذجين، أحدهما اشتمل على تعصب مذموم في تفسير القرآن، والثاني خلا من التعصب. نسأل الله جل وعلا للجميع المغفرة والرحمة، كما نسأله جل وعلا أن يحسن النيات وأن يصلح الأحوال وأن يرزق الجميع العلم والفقه والورع والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
كتاب الله. الله كتاب الله.